بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه الدورة العلمية 82 والمقامة في مجمع أهل السنة بمدينة بيلة يوم الأربعاء الموافق 5 من شهر ربيع الثاني لعام 35 بعد 400,000، وهي للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهذا هو إمامنا 5 في هذه الدورة العلمية الكبرى التي تناولت سير الأئمة الأعلام. كان في اليوم الأول معنا الإمام مالك ابن أنس رحمه الله، وكان معنا في اليوم الثاني الإمام الشافعي رحمه الله، وكان معنا في اليوم الثالث الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، وكان معنا في اليوم الرابع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإمامنا اليوم هو العلامة القيم ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسنبدأ بترجمة الإمام، وقد اخترنا الترجمة من عدة مواضع. سنبدأ بالموضع الأول، وهو ما جاء في كتاب البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والمتوفى سنة 1250. فقد ترجمة مختصرة للعلامة ابن القيم رحمه الله نذكرها هنا. قال رحمه الله تعالى في المجلد الثاني: محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد ابن جرير الزرعي الدمشقي شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي رحمه الله تعالى. وقد أخذنا أمس في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العلامة ابن القيم هو أبرز طلابه وتلامذته، وأبرز من استفاد من شيخ الإسلام، حتى إنك لا تستطيع أن تقول هو حسنة وضيئة من حسنات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فمن بعد شيخ الإسلام كابن القيم وكل من جاء بعد شيخ الإسلام وإلى الآن فإنه عالة على كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وعالة على علم هذا الرجل لما تميز به من تفصيل وتأصيل وتقسيم سهل الله عز وجل به العلم على كثير من الناس. فالعلامة ابن القيم تربى على مائدة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، استفاد منه استفادة عظيمة وانتفع به، ورأى شيخ الإسلام وأثر فيه شيخ الإسلام، كما ذكرنا في ترجمته بالأمس أنه كيف كان يسأل شيخ الإسلام عن الصغير وعن الكبير، وكيف كان محيطا به مستفيدا منه في كثير من مسالكه، لا سيما فيما يتعلق بمعاني القلوب. فأنت مع إمام، هذا الإمام تخرج على يد الأكابر رحمهم الله تعالى، ومن أبرزهم شيخ الإسلام ابن تيمية. قال الشوكاني رحمه الله: العلامة الكبير المجتهد المطلق. المجتهد المطلق الذي صارت له أدوات الاجتهاد التي ينظر بها في علوم الشريعة وفي مسائل الشريعة بخلاف المجتهد في بعض المسائل. ولهذا قال الأصوليون: هل الاجتهاد يتجزأ أم لا؟ يعني يمكن أن أكون أنا مثلا مجتهدا في مسألة، أكون مجتهدا في علم معين، أم لابد في الاجتهاد أن أكون محيطا؟ الجواب أن الاجتهاد يتجزأ، هذا هو الصحيح عند الأصوليين، أن الاجتهاد يتجزأ. فقد أكون مجتهدا في مسائل المعاملات مثلا المالية والمعاصرة، مثلا في مسائل الأموال، قد أكون مجتهدا مثلا في مسائل الدماء قد يتجزأ الاجتهاد المهم إذا بلغت أهلية الإنسان في علم من العلوم أو في مسألة من المسائل إلى أنه صار متقنا راسخا فيها حاط بجوانبها، فإنه يكون مجتهدا فيها ويرجع إليه فيه. وليس باللازم حتى يتكلم الإنسان أن يكون مجتهدا بإطلاق. ولعل هذا يشير إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. فإذا تكلمت في مسألة فلابد أن تكون عالما بها. فإذا كنت عالما أنت بأصول العلم الذي يعينك على الكلام في مسألة معينة فأنت مجتهد. هذا المجتهد قد يكون مجتهدا مطلقا، ويعني به العلماء أنه يكون مجتهدا في مسائل الشريعة كلها وقد أحاط بعلومها من جهة أدلتها التي تعينه على هذا. وليس بلازم أن يكون أحاط بالعلم كله، فإن أحدا لم يحط بالعلم كله ولا حتى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان يعلم ويخفى عليه، لكن يكون عنده المؤهلات الكافية للنظر في الأدلة الشرعية وكيفية استنباط الأحكام منها. ولهذا يعرفون علم الأصول بأنه إيه يا أخوان؟ علم الأصول هو القواعد الكلية والأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وبيان حال المستفيد. يبقى عندنا ثلاثة محاور: الأولى القواعد الكلية والأدلة الإجمالية، قواعد الأصولية، القواعد الفقهية، الأدلة الشرعية، أدلة شرعية من كتاب، من سنة، من قياس، من إجماع. ثم كيفية الاستفادة منها، كيف أستنبط من هذه الأدلة التي هي موجودة عندنا من الأدلة الشرعية، كيف أستنبط؟ هنا نأتي إلى الدلالات، دلالة العام والخاص والمطلق والمقيد، وننظر أيضا إلى الناسخ والمنسوخ ومعرفة قواعد الترجيح وبيان حال المستفيد. من الذي سينظر هذا؟ من الذي يعرف المطلق والمقيد ويعرف الخاص والعام إلا العلماء المجتهدون؟ يبقى بيان حال المستفيد، فهذا هو المجتهد المطلق الذي صار عنده من الأهلية ومن الآلات ما يكون مؤهلا للنظر في الأدلة الشرعية بعموم. أما المجتهد الجزئي قد يكون في مسألة، وعندنا المجتهد في المذهب يكون مجتهدا في المذهب، مجتهد في مذهب الشافعي، أحمد، مالك، هذا مجتهد مذهب، حرر مسائله، عرف النصوص عن الإمام، عرف الأوجه عن الأصحاب، أحاط بذلك وصار له نظر ثاقب في هذا وهذا الذي أشار إليه ابن تيمية ابن القيم أمس ويتكلم عن ابن تيمية في الاختيارات، يقول يعني كيف يكون اختيارات ابن عقيل واختيارات مثلا أبي يعلى واختيارات هؤلاء أوجه تذكر في المذهب ولا تذكر اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل هو أولى. ونقول شيخ الإسلام قد بلغ درجة الاجتهاد المطلق. وكذلك هنا يقول العلامة الكبير المصنف المشهور ابن القيم رحمه الله تعالى، ولد سنة 91 و600، يعني بعد شيخ الإسلام بكم؟ شيخ الإسلام ولد سنة كم؟ يعني 30 سنة، يعني بينهما 30 سنة. وسمع من ابن تيمية رحمه الله تعالى ودرس بالصدرية وأما بالجوزية وأخذ الفرائض عن أبيه وأخذ الأصول عن الصفي الهندي وابن تيمية، وبرع في جميع العلوم وفاق الأقران واشتهر في الآفاق وتبحر في معرفة مذاهب السلف. هكذا يقول الشوكاني، يقول برع في جميع العلوم، في الاعتقاد، في الفقه، في أصوله، في الحديث، في أصوله، في اللغة، وفاق الأقران واشتهر في الآفاق وهو من أشهر هذه المدرسة، مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، التي دخل ضمنها ابن القيم وابن رجب وابن كثير والحافظ الذهبي، وكل هؤلاء دخلوا ضمن هذه المدرسة، وابن عبد الهادي، كل هؤلاء من علماء هذه المدرسة ومن بركة هذه المدرسة، سواء بالمباشرة من شيخ الإسلام أو بالأخذ عن تلامذة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. واشتهر في الآفاق وتبحر في معرفة مذاهب السلف فيما يتعلق بمذاهب السلف الصالح، وغلب عليه حب ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله بل ينتصر له في جميع ذلك. طبعا هذه العبارة يعني فيها شيء من التوسع، وإلا فابن القيم رحمه الله تعالى لا يعرف بالتقليد المحض لشيخ الإسلام، بل هو الناظر في الأدلة وهو قد يخالف شيخ الإسلام. ولهذا جاء في كتاب الحج في زاد المعاد كلام ابن القيم رحمه الله تعالى حينما قال: وشيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، لما ذكر مسألة الأنساك في الحج، هل هي ثلاثة أو هو نسك يلزم به الإنسان وهو التمتع، فلما ذكر كلام شيخ الإسلام في الأنساك قال رحمه الله تعالى: وشيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. لكن أن يقتنع الطالب أو أن يترجح عند الطالب ترجيح شيخه إذا كان علما متبحرا، ليس هذا من باب التقليد، إنما هو من باب الاتباع للدليل. لكن كوني أنا اقتنعت بدليل شيخي فهذه المسألة ورأيت أنه الحق، هذه لا تجعلني متعصبا لكلام شيخي، أنا لست متعصبا لشيخي وإنما أنا متمسك بالأدلة التي ذكرها شيخي. ففرق يا إخواني بين التعصب للشيخ وهو تعصب لشخص، وبين أن أرجح ما رجحه شيخي نظرا لأدلته ونظرا لترجيحه. فإذا كنت أنت بين يدي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد كان بحرا في العلوم وترجح عندي في كثير من المسائل مذهب إليه شيخ الإسلام، لا أكون مقلدا لشيخ الإسلام، لأنه لا ينبغي لأحد أن تقلد واحدا في مسألة أبدا، واحد تقلد في مسألة لا ينبغي، ولا تقلد شيخا في مسألة واحدة لا ينبغي، لكن الاتباع يكون للدليل. فقد يكون مثلا كلامي لا يخرج عن كلام مثلا شيخي ابن باز مثلا يعني، لكن أنا لا أقلد ابن باز، إنما ترجح عندي دليل ابن باز مثلا في مسائله، هل يكون هذا من باب التقليد؟ لا، ليس هذا من باب التقليد لشيخي، لأن التقليد هو اتباع قول الرجل من غير حجة، هذا هو التقليد يا إخوان. التقليد ما هو حده وضابطه؟ هو اتباع قول الغير من غير حجة. يبقى أنا أتبع هذا الكلام لكونه هو كلام ابن باز، أقول من كابن باز مثلا، وابن القيم يقول من كشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا هو التعصب ولو في مسألة واحدة، ولو في مسألة واحدة. لكن أنا أذهب إلى الدليل الذي استدل به ابن باز، الدليل الذي استدل به ابن القيم، الدليل الذي استدل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأرفع هذا القول له، هذا ليس تقليدا، هذا هو الاتباع. لأن شيخ الإسلام اطلع على كلام العلماء وقال بما ترجح عنده، الراجح عند شيخ الإسلام هو قول قال به من سبق، لأنه لا يجوز أن أخرج عن كلام العلماء. أنا الآن لا يسعني أن أخرج عن كلام العلماء، فلو نظرت أنا في مسألة فيها ثلاثة أقوال وترجح عندي قول وقلت أنا وحملت حملة يعني كبيرة على التقليد، مثل الشوكاني ومثل الصنعاني ومثل هؤلاء، فقد كانوا يحملون حملة قوية على المقلدة، لكن لن تجد كلام لهؤلاء إلا وقد سبقوا إليه. فهل أنا الآن حينما ترجح لي قول من هذه الأقوال بالأدلة أكون مقلدا لهذا القول ولأصحاب هذا القول؟ ترجح عند قول أحمد أكون مقلدا لأحمد، وعلى ما تركت الشافعي، وعلى ما تركت مالكا، لأن هذا أحمد وهذا مالك والشافعي، هذا هو التقليد، اتباع قول الغير بلا حجة ودليل. أما إذا ترجح عندي قول الرجل قول الشيخ فلا يقال هذا تقليد. انتبهوا لهذه المسألة يا إخواني، مسألة مهمة جدا، لأن البعض قد يظن أنه لو قال بقول شيخي لأنه الذي ترجح عنده أنه يكون بذلك متعصبا له وأنه يكون بذلك لا. نعم نعم، لأن العقيدة اتباع، العقيدة اتباع، ما في أحد يقلد أحد بمعنى يعني أنه يعرف يقلده لشخصية من غير معرفة الدليل، اتباع لما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فنحن نتبع السلف ونقلد السلف بمعنى نتبع السلف، ولهذا ورد لفظ التقليد كما ذكر البربهاري رحمه الله تعالى وغيره، ورد لفظ التقليد لكن بمعنى الاتباع، ليس بمعنى أن أذهب إلى اعتقاد أحمد لأنه أحمد، اعتقاد الشافعي لأنه شافعي، لا، إنما اعتقاد أحمد يتعين أن يكون هو اعتقاد النبي والصحابة. نعم، يبقى معرفة حد التقليد يرفع الإشكال. ما هو التقليد؟ اتباع القول الغير بغير دليل. إذن حينما أتبع الدليل وهو يقينا قد قال به من قال ممن سبقني فلا أكون مقلدا، أكون متبعا للدليل. نعم، قال: وغلب عليه حب ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله بل ينتصر له في جميع ذلك، وهو الذي نشر علمه بما صنفه من التصانيف الحسنة المقبولة، واعتقل مع شيخ الإسلام وأهين وطيف به على جمل مضروبا بالدرة. الله أكبر، الله أكبر. دخل مع شيخ الإسلام في السجن الأخير طبعا في قلعة دمشق، وقد أهين وضرب وطيف به على جمل مضروبا بالدرة، مضروبا بالدرة، ولم يخرجوه حتى مات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فأخرجوه بعد موت شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا يؤكد كما قلنا المعنى الذي يسير معنا دائما، ألا وهو معنى إيه؟ ألا وهو معنى ابتلاء أهل العلم وابتلاء أهل السنة والجماعة، هذا معنى مستقر معنا، ولكنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل عليه، كما قال الراهب للغلام لما علمه قال: ولكنك ستبتلى. فستبتلى هو هنا عرف الغيب، فستبتلى دي سنة كونية، ولكنك ستبتلى فإذا ابتليت فلا تدل عليه. وهل مثل ابن القيم رحمه الله تعالى يهان؟ هؤلاء هم الحكام يا اخوان. طبعا لو حصل هذا، لو جاء حاكم مثلا وأخذ رجلا مشهورا بالعلم الآن، تخيلوا هذا، لو أخذ رجلا مشهورا بالعلم ثم أركبه مثلا سيارة وأخذ آخر وصار يطوف بهم في الطرقات ويضربهم أمام الناس، ها ماذا سيكون حال الناس؟ ماذا سيكون اليوم لو عسكري ضرب واحدا؟ صور انشر هذا الظلم. كيف لو كان العالم؟ كيف لو جاء حاكم برجل مشهور عند الناس بالعلم، بالعلم، ثم وضعه على سيارة ووكل به من يضربه بالسياط ويطوفه في طرقات الايه المدينة، ها ماذا سيفعل الناس؟ حتى السلفي اللي يقول ان سلفي الان سوف يخرج ويدعو الى المظاهرات، اذا لم يكن قد تربى عن منهج تربية صحيحة سوف يفقد اعصابه، يقول لا 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 عند كده خلاص، انا صحيح كنت اقول المظاهرات لا والخروج لا، لكن كده لا 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 لا، هو عمل كده اليوم، يبقى اذا غدا ستكون الدائرة على ايه؟ غيره. لا، اصل يا شيخ ما تشغل بالك، هذا اهانة للشريعة، واهانة الشريعة كفر، وهذا كذا. لا، كل عصور امة الاسلام شهدت شيئا من ذلك. الامام احمد كيف بقى لو تخيلوا لو رجل في قدر الامام احمد، دعك من ابن القيم مثلا، لو رجل في قدر الامام احمد، لو رجل في قدر احمد ابن نصر الخزاعي وصلب وقطعت رقبته، لو جاء برجل في ميدان التحرير من العلماء الاكابر، وليس طبعا احد في قدر احمد ابن نصر ولا احمد بن حنبل، فقطعت رقبته، ماذا سيقول الناس؟ يعني من غير هذا للأسف الشديد، من غير هذا والناس في الشوارع، والناس في الشوارع. ولهذا كان من أكبر الشبه حينما كنت تحذر مثلا من المظاهرات وكذا، يقول لا أصل هؤلاء إسلاميون، ده الإخوان المسلمون، والإخوان المسلمون أحسن من إيه؟ أحسن من غيره. يعني غفرت كل شيء للإخوان المسلمين، لأن الواحد له علامة صلاة مثلا في جبهته أو كذا، غفرت كل شيء وتنسى الأمة كل الضلال والانحراف في سبيل هذا. إذا ماذا لو جاء، وفي طبقة من الناس اليوم يا إخوان يقول لك إحنا مش مع الإخوان المسلمين، بس إحنا يعني نتعاطف معهم لأنهم قوم كذا وقوم كذا إلى غير ذلك. يصلون برضو، ناس يصلون وناس يأتون المساجد وناس كذا وكذا. كيف لو كان الإمام أحمد؟ كيف لو كان ابن القيم؟ كيف لو كان أحمد الناصر الخزاعي؟ كيف لو كان الإمام مالك؟ كيف لو كان هؤلاء؟ ومع ذلك منهج أهل السنة والجماعة مع كل هذا لا يرى الخروج على ولي الأمر. صعب يا شيخ، دي صعب. ومن قال لك أن السنة سهلة؟ من قال لك أن السنة سهلة؟ السنة صعبة. من قال لك بأن السنة سهلة؟ السنة صعبة والتمسك بها صعب. ولهذا أحمد ابن حنبل اختباره أنت أغير على السنة من أحمد؟ مستحيل. أعلم بالسنة من أحمد؟ مستحيل. ماذا صنع أحمد لما قتل أحمد بن نصر الخزاعي؟ ها؟ حزن عليه، حزن عليه، دعا له، لكن ما قال يلا، لا 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 لا، كل ما مضى شيء والآتي هذا شيء آخر. لا، لو كان أحمد سيخرج كان يخرج في خلق القرآن حينما عطل الرب سبحانه وتعالى عن صفته، لا حينما يقتل أحمد بن نصر الخزاعي. لو كان أحمد سيخرج، ومع ذلك الأمة ما خرجت لما قتل أحمد بن نصر الخزاعي. ماذا صنعت الأمة يا شباب حينما قتل سعيد بن جبير وهو سيد التابعين؟ ماذا صنعت الأمة لما قتل عبد الله ابن الزبير؟ وهذا من الصحابة الأجلاء. يبقى إذا حينما نقول حتى ولو قتل العالم فلا ينبغي أن تخرج ولا أن تخوض مظاهرة، حينما نقول ذلك فلا ينبغي أن يستغرب هذا، لأن هذا كان واقعا عمليا فعلا عند السلف وفي عصور الأئمة، ومع ذلك التزم السلف بالمنهج مع وجود هذه الضروب الكبيرة والعظيمة في عصر أمة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم والشارع يعلم أنه سوف يحصل شيء من هذا كله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصبر والنصح. ولهذا قال النبي وهو يواسي الأنصار ستجدون بعدي أثرة. قال لهم ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قال اخرجوا، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. صبر. وماذا بعد الصبر؟ صبر. وماذا بعد الصبر؟ صبر. فلما مات ابن تيمية أفرج عنه وامتحن محنة أخرى بسبب فتاوى ابن تيمية رحمه الله، وكان ينال من علماء عصره وينالون منه. قال الذهبي رحمه الله تعالى في المختصر: جلس مدة لإنكار شد الرحل لزيارة قبر الخليل، ثم تصدر الاشتغال ونشر العلم. قلت بل كان وكان متقيدا، يقول الشوكاني وكان متقيدا بالأدلة الصحيحة معجبا بالعمل بها. يعرف ان هناك بعض الكلمات قد نسقطها لانها قد لا تكون في محلها. كان متقيدا بالأدلة الصحيحة معجبا بالعمل بها غير معول او معول على الرأي، صادعا بالحق لا يحب فيه احدا، ونعمة الجرأة. ولعلنا نذكر كلمة الذهبي لأن تعليق الشوكاني الحقيقة فيه الرد على هذه. يقول الذهبي في المختصر: جلس مدة الإنكار شد الرحل لزيارة قبر الخليل، ثم تصدر للاشتغال ونشر العلم، ولكنه معجب برأيه، جريء على أمور. قال الشوكاني: قلت: بل كان متقيدا بالأدلة الصحيحة، معجبا بالعمل بها، غير معول عن الرأي، صادعا بالحق لا يحابي فيه أحدا، ونعمة الجرأة. ولا شك ما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى هو اللائق بالحافظ ابن القيم رحمه الله. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: كان ملازما للاشتغال ليلا ونهارا، كثير الصلاة والتلاوة، حسن الخلق، كثير التودد، لا يحسد ولا يحقد، إلا أن قال لا أعرف. إلى أن قال: كان ملازما للاشتغال ليلا ونهارا، كثير الصلاة والتلاوة، حسن الخلق، كثير التودد، لا يحسد ولا يحقد، إلى أن قال: لا أعرف في زماننا. من القائل؟ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول: لا أعرف في زماننا من أهل العلم أكثر عبادة منه. هذا اللي يقول الحافظ ابن كثير، وأنتم تعلمون من هو الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. يقول: لا أعرف في زماننا من أهل العلم أكثر عبادة منه، وكان يطيل الصلاة جدا ويمد ركوعها وسجودها، وكان يقصد الإفتاء بمسألة الطلاق، وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله تعالى حتى يتعالى النهار، ويقول: هذه غزوتي، لو لم أفعلها سقطت قواي. هذه أخذها عن مين؟ شيخي ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكان يقول: بالصبر والتيسير تنال الإمامة في الدين، وهذه أيضا منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكان يقول: لا بد للسالك من همة تسيره وترقيه، وعلم يبصره ويهديه. هذه كلمة ابن القيم رحمه الله تعالى: لا بد للسالك من همة ترقي، ومن علم يبصر ويهدي. فالإنسان يحتاج إلى الأمرين: إلى العلم والبصيرة، وإلى الهمة العالية، لأنه بالهمة العالية يطلب الإنسان العلم ويترقى، وبالبصيرة النافذة يعمل على سنة. وكان يقول الحافظ ابن كثير: وكان يقول: لابد للسالك من همة تسير وترقي، وعلم يبصر ويهديه. وكان مغرما بجمع الكتب، أو مغرا بجمع الكتب، فحصل منها ما لا تحصر، حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته ظهرا طويلا، سوى ما اصطفوه لأنفسهم منها، من كثرة الكتب كانوا يبيعون منها، قد لا يرون أنه في حاجة لمثل هذه الكتب، لأنها كبيرة عليهم وعلى مستواهم، فيبيعونها لمن يستفيد بها. قال: وله من التصانيف الهدي، وعلام الموقعين، وبدائع الفوائد، وطرق السعادتين، وشرح منازل السائرين، والقضاء والقدر، وجلاء الأفهام في الصلاة، والسلام على خير الأنام، ومصايد الشيطان، ومفاتيح دار السعادة، والروح، وحاد الأرواح، ورفع اليدين، والصواعق المرسلة على الجامية والمعطلة، والداء والدواء، ومولد النبي صلى الله عليه وسلم، والجواب الشافي من سأل عن ثمرة الدعاء إذا ما كان، والجواب الشافي لمن سأل، مفترض عن الجواب الشافي لمن سأل عن دواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، هذا المفترض. إن يبدو هنا وأيضا جواب لمن سأله عن ثمرة الدعاء إذا كان ما قد قدر وقع، وغير ذلك، وكل تصانيف مرغوب فيها بين الطوائف. والحمد لله قد تسنى لنا شرح كثير منها، ولله الحمد والمنة، وتبين لنا من خلال هذه الكتب معدن الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولهذا نقول يا أخواني: الكتب التي خلفها الحافظ ابن القيم الحقيقة هي أكبر ترجمة له، ففي باب الاعتقاد نراه يصول ويجول مع الفرق والطوائف ويرد عليهم بحذاقة معروفة. وفي باب الفقه كذلك، فلو ترجيحاته القوية ولو تبحره في الاطلاع على كلام العلماء واختلاف العلماء. وأما في باب المسالك وأعمال القلوب فإنه لا يبارى، حتى إنك لا تكاد إذا رأيت ورقة ملقاة على الأرض لا تعرف من صنفها وكانت لابن القيم لقلت هذا كلام ابن القيم، ولا ينبغي إلا أن يكون كلام ابن القيم، فأسلوبه معروف ومميز يعرفه كل من خبر كتبه وثبرها. قال ابن حجر في الدرر، قال وهو طويل النفس فيما يتعانى الإيضاح، وهو طويل النفس فيها يتعانى الإيضاح جهده، فيسهب جدا، ومعظمها من كلام شيخه قد تصرف في ذلك، وله ملكة قوية، ولا يزال يدندن حول مفرداته وينصرها ويحتج لها، وله من حسن التصرف انتهى. هذا كلام ابن حجر. يقول الشوكاني وله من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين، بحيث تعشق الأفهام كلامه. يقول وله من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين، بحيث تعشق الأفهام كلامه وتميل إليه الأذهان وتحبه القلوب، وليس له على غير الدليل معول في الغالب، وقد يميل نادرا إلى مذهب الذي نشأ عليه، ولكنه لا يتجاسر على الدفع في وجوه الأدلة بالمحامل الباردة كما يفعله غيره من المتهذبين، بل لا بد له من مستند في ذلك. هذا هو الإنصاف للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ما عنده إيه؟ ليس عنده محامل باردة في رد الحق الواضح كما هو شأن كثير من الناس. وغالب أبحاثه الإنصاف والميل مع الدليل، غالب أبحاثه الإنصاف والميل مع الدليل، حيث مالا وعدم التعويل على القيل والقال، وإذا استوعب الكلام في بحث وطول ذيوله أتى بما لم يأت به غيره، وساق ما ينشرح له صدور الراغبين في أخذ مذاهبهم عن الدليل. هذا كله كلام الحافظ، كلام العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. وكل هذا من اطلع على كتب ابن القيم وجد هذا واضحا وليس فيه شيء من المبالغة. يقول الشوكاني وأظنها، أي ما سبق من منهج أوضحناه في اتباع الدليل والتعويل عليه، يقول وأظنها سرت إليه بركة ملازمته لشيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى في السراء والضراء، والقيام معه في محنه ومؤاساته بنفسه وطول تردده إليه، فصارت إليه بركة الملازمة، بركة ملازمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا شك أن من جاور السعيد سعيدا، فكيف بمن جاور أسعد السعداء الأئمة الأعلام والعلماء الكبار، فإنه ما زال ملازما له من سنة 1700 إلى تاريخ وفاته المتقدم في ترجمته. يعني كم سنة؟ حوالي 16 سنة، حوالي 16 سنة وهو يلازم شيخه ابن تيمية، واليوم الواحد ابن تيمية يفرق مع الطالب، فكيف بتلك السنوات الطوال؟ اليوم الواحد يفرق مع شيخ الإسلام ابن تيمية، فكيف بهذه السنوات الطوال؟ قال وبالجملة فهو أحد من قام بنصر السنة وجعلها بينه وبين الآراء المحدثة أعظم جنة، فرحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. وحكي عنه قبل موته بمدة أنه رأى شيخه ابن تيمية في المنام وأنه سأله عن منزلته أي منزلة الشيخ، فقال إنه أنزل فوق فلان وسمى بعض الأكابر، يعني وكل شيخ الإسلام ابن تيمية ما منزلتك لما رأى في رؤية، قال شيخ الإسلام منزلتي فوق منزلة فلان وسمى بعض الأكابر، وقال له ابن تيمية في الرؤية وأنت كدت تلحق به ولكن أنت في طبقة ابن خزيمة، أنت في طبقة ابن خزيمة. ومات في ثالث، يعني طبعا الرؤى يبشر بها لكن لا يجزم طبعا بها، ولكن أنت في طبقة ابن خزيمة. ومات في ثالث شهر رجب سنة 51 و700، هذا ما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى في ترجمة الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هنا ترجمة أيضا ذكرها محقق كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد لابن القيم رحمه الله تعالى، وهي لشعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، ذكر ترجمة في مقدمة هذا الكتاب، وذكر أشياء لم يذكرها الشوكاني رحمه الله تعالى. هو الإمام المحقق الحافظ الأصولي الفقيه النحوي صاحب الذهن الوقاد والقلم السيال والتأليف الكثير المتعة، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزراعي الدمشقي المشهور بابن قيم الجوزية، وذكر نسبه. قال نسبة إلى مدرسة ابن قيم الجوزية، نسبة لمدرسة أنشأها محيي الدين أبو المحاسن يوسف بن عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي المتوفى سنة 56 و600، لأن أباه كان قيما عليه، كان قيما عليه، فالقيم على الدار هو المسؤول عن الدار. ولهذا أذكر هؤلاء مدرسة الإسكندرية الحزبية لما دخلوا في الحياة السياسية، فأحد المذيعين في قناة إعلامية سأل مهندسا منهم كان جالسا أمامه ولا يعرف شيئا عن القضية، فقال له أنتم من أي جن جئتم؟ من أين جئتم؟ تمنين؟ تأخذوا فلوسكم منين؟ تأكلوا إزاي؟ تشربوا إزاي؟ المهم الإعلامي هذا أرهبه هذه الرهبة، من رئيسكم؟ من مسؤول عنكم؟ فإذا بي يقول له لا إحنا ما عندنا رئيس ولا إحنا عندنا قيم. طبعا هذه كانت أول مرة يفاجأ إعلامي بهذا المصطلح قيم، قيم إحنا عندنا إيه؟ قيم. قال له يعني إيه قيم؟ يعني إيه قيم؟ يعني أنتوا مع محمد حسان ولا مش مع محمد حسان؟ قالوا إحنا مش مع محمد حسان، إحنا مع مش، طب أنتوا مين؟ طب أنتوا رايحين فين؟ إلى آخره. فهو هنا يقول، ولهذا هذا مشهور عند مدارس الإسكندرية يقولون قيم الإيه؟ قيم الدعوة، هذا قيم الدعوة، ويحافظ على هذه الكلمة وكأنما يهيئ لك أنه سيحافظ على المنهج بحذافيره من أول إلى آخر، الذي واظب ويحافظ على هذه الكلمة كلمة القيم هذه، إذا من باب أولى سوف يكون عنده ما عنده من السلفية، وبعد ذلك تذوب السلفية بكاملها إلا ما كان شيئا على وجه البركة. ولهذا القيم هذا اللي يقول لنا قيم، القيم هذا نفسه لما سئل هل الصندوق لو أتى برئيس يعني نصراني وأتى فماذا تصنعون، فسكت، قال يعني أنا ما عندي جواب في المسألة. قال لماذا أنت الآن لو أنت تنتخب الآن وأنا سأعطيك صوتي بس ما أدري، لابد إيه أن أعلم هويتك أولا. قال أصل المسألة هذه كذا. قال له طيب لو وزير الدفاع جاء نصراني قال كذا، قال له طيب يعني أنت ماذا تريد، أنت تقصد يعني بيقول له بقى أنت يعني شيخ الأزهر فقط هو اللي ما يكون نصراني والباقي لا بأس بذلك؟ قال رحمه الله تعالى: ولد في بيت علم وفضل في السابع من صفر 391 و600 في قرية زرع من قرى حوران تبعد عن مدينة دمشق 550 ميلا ثم وصفها. قال: وقد تحول إلى دمشق وتتلمذ لطائفة من علمائها فأخذ على أبيه علم الفرائض فكان مبرزا فيه. وقد وصفه الحافظ ابن حجر في الدور الكامنة بالتعبد وقلة التكلف وأرخ وفاته سنة 23 و700 اللي هو والده. وسمع الحديث عن الشاب النابلسي والقاضي تقي الدين بن سليمان وابي بكر بن عبد الدائم وعيسى المطعم واسماعيل بن مكتوم وفاطمه بنت جوهر وغيرهم. فاطمه يعني من مشايخه امراه، وقيل كان ابن حجر من مشايخه ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. واخذ العربيه عن ابن ابي الفتح البعلي فقرا عليه الملخص لابي البقاء ثم قرا الجرجانيه ثم ألفية ابن مالك وأكثر الكافية الشافية وبعض التسهيل، وقرأ على الشيخ مجد الدين التونسي قطعة من المقرب لابن عصفور وتلقى الأصول والفقه على الشيخ صفي الدين الهندي وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ إسماعيل محمد الحراني. فقرأ عليه بالروضة لابن قدامة المقدسي والإحكام للآمدي والمحصل والمحصول والأربعين للرازي والمحرر لابن تيمية الجد. وقد لازم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة منذ عودته من مصر سنة 12 بعد 700 إلى وفاته، وهو إذ ذاك في ريعان شبابه وذروة قوته واكتمال مدركه، فنهل من فيض علمه الواسع واستمع إلى آرائه الناضجة السديدة وغلب عليه حبه حتى كان يأخذ بأكثر اجتهاداته وينتصر لها ويتوسع في التدليل على صحتها. وأهم ما استفاده منه دعوته إلى الأخذ بكتاب الله الكريم وسنة رسوله الصحيحة والاعتصام بهما وفهمهما على النحو الذي فهمه السلف الصالح، وطرح ما يخالفهما وتجديد ما درس من معالم الدين الصحيح وتنقيته مما ابتدعه المسلمون من مناهج زائفة من تلقاء أنفسهم خلال القرون السلفة، قرون الانحطاط والجمود والتقليد الأعمى. ويستطيع القارئ أن يتبين مدى تأثير شيخه عليه من مؤلفاته الكثيرة المتنوعة التي تلح بقوة وإصرار على إعطاء كتاب الله حقه من العناية به والعكوف على دراسته وتدبر آياته ومعانيه. عن منهجه في العقيدة والفقه، كان رحمه الله يهدف من وراء ما ألف من تواليف إلى بيان خصائص أهل السنة والجماعة وبيان الصراط المستقيم والطريق الوسط بين الغالي فيه والجافي عنه فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى وحقوق الأنبياء عليهم السلام ومعرفة الحلال والحرام والخلق والأمر والوعد والوعيد والاقتصاد في السنة واتباعها، كما جاءت مع بيان ما حادت عنه الملل والفرق الحائدة عن الصراط المستقيم. وهو يترسم خطى شيخه في وضع قاعدة كلية تعد ميزانا صديقا يوزن بها كل ما حدث أو سيحدث من آراء أو معتقدات أو أفكار ونظريات أو قضايا ومقالات لملة من الملل أو نحلة من النحل في زمن من الأزمان. وهذه القاعدة هي طلب علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة ومعرفة ما أراده بألفاظ القرآن والحديث، كما كان على ذلك الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم، ويجعل ذلك هو الأصل. فإذا عرف بيان الرسول نظر في أقوال الناس وما أرادوه بها ثم عرضها على الكتاب والسنة لينظر المعاني الموافقة للرسول صلى الله عليه وسلم والمعاني المخالفة له، والعقل الصريح دائما موافق للرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالفه قط، لأنه لا تعارض بين عقل صريح ونص صحيح. فإن الميزان مع الكتاب، والله أنزل الكتاب بالحق والميزان، فهذا سبيل الهدى والسنة والعلم. ويفسر الصراط المستقيم فيقول: هو طريق الله الذي نصبه لعباده على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، هو طريق الله الذي نصبه لعباده على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحدا في عبوديته ولا يشرك برسوله أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول، وهذا مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهو يحارب التقليد بلا هوادة، وينعى على فاعليه، ويوجب الاجتهاد على القادر المكلف، ويرى أن التقليد الذي يحرم القول فيه والإفتاء به ثلاثة أنواع: أحدها الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء، الثاني تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله، الثالث التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. يعني الأول إعراض، قلدت الآباء في الإعراض عن الدين والتوحيد فهذا تقليد، الثاني إعراض تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله، لابد أن تسأل أهل العلم لا تسأل الرعاع من الناس، الثالث بعدما قامت الحجة على خلاف قول من تقلده فتقلده، هذا هو التقليد المحرم. وهذا القدر ما اتفق السلف والأئمة الأربعة رحمهم الله على دمه وتحريمه. وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله وخفي عليه بعضه، وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله وخفي عليه بعضه فقلد فيه من هو أعلم منه فهذا محمود غير مذموم. ومذهب في صفات الله سبحانه الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله وإجراؤها على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فإن الله تعالى أعلم من نفسه من كل أحد ورسوله أعلم الخلق. ويرى أيضا كما هو مذهب أهل السنة والجماعة أن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة، وأنهم لا يخلدون في النار بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة من إيمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته. ويرى أيضا أن الشر لا يدخل في شيء من صفات الله ولا في أفعاله كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالى، وما يفعله من العدل بعباده وعقوبة من يستحق منهم هو خير محض، وإنما يكون شرا بالنسبة إليه، فالشر في مفعولاته وهي شر بالنسبة لنا لا في أفعاله سبحانه وتعالى وتقديره. ففرق بين الفاعل والمفعول، بين الفعل والمفعول، وبين التقدير والمقدور. أما فعله سبحانه وتعالى، أما تقديره سبحانه وتعالى فهو خير محض، وأما الشر فيكون بالنسبة لي متى ولدي، هذا شر بالنسبة لي، لكنه ليس شرا بالنسبة لتقدير الله سبحانه وتعالى. وهذا الشر نسبي فهو شر لأنني فقدت ولدي، لكن قد يكون هو الخير لي، قد يكون هو الخير والله يخلف علي في ولدي، قد يكون هذا الولد سوف يكون كيت وكيت إن بقي وكبر فالله أراحني منه، الله أعلم. نعم. ويرى أن الحسن ويرى أن الحسن والقبح في الأفعال عقليان يدركهما العقل، والله فطر عباده على استحسان الصدق والعدل والعفة والإحسان ومقابلة النعم بالشكر وفطرهم على استقباح أضداده، وأن الثواب والعقاب شرعيان، فلا بد من العقل مع الشرع، يتوقفان على أمر الشرع وله ولا يجبان عن طريق العقل، فهو يقول والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضارة، ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي، ليس بمجرد العقل يشرع أمرا أو نهيا، وإنما لا يعرف ذلك إلا من قبل الشرع، فيترتب الثواب على ذلك والعقاب. يبقى لا عقاب على ما تستهجنه النفوس وإن لم يرد الشرع بتحريم، قد يكون قبيحا في العقول، إذا لم يأت نص بتحريمه فلا يعاقب الإنسان. أليست الخمر قبيحة؟ لكن هل شرب من شربها قبل نزول النهي كان آثما بمقتضى القبح في العقل؟ هذا يقول بعض الناس، أو مقتضى قول بعض الناس، طالما أن العقل يقبح ويحسن فإذا نعرف مراد الله عز وجل من ذلك ويكون الثواب والعقاب على هذا؟ لا، وإنما أتى الشرع بما تستقبحه النفوس المستقيمة فنهى عنه، وبما تحبه النفوس المستقيمة فأمر به، فلا تعارض بين الشرع وبين العقل الصريح. ولهذا ما حرم الله سبحانه وتعالى شيئا فأحبته النفوس المستقيمة، ولكن النفوس المستقيمة تقول فعلا هذا يحرم، هذا كذا، هذا كذا، هذا قبيح، فالزنا قبيح، والربا ومص دماء الناس قبيح، والقتل قبيح، وأعظم من هذا قبح الشرك. لكن الثواب والعقاب، التحريم والإيجاب، هذا عرف من قبل من؟ الشرع، خلافا للمعتزلة. ولهذا لو كان العقل يستقل بهذا وكان ما يقول ويستهجنه فهو الحرام وما يستحسنه فهو الواجب لاستقل العقل بالتشريع. فإذا دور العقل ما هو يا إخواني؟ دور العقل أنه حينما يستهجن الشيء ويستقبحه أو يستحسنه، وكان العقل صريحا، هذا الاستهجان لا يلام عليه، لكن هذا الاستهجان والتقبيح والتحسين يترتب عليه حكم شرعي؟ هنا ننفصل ونقول إن الأحكام الشرعية مترتبة على ماذا؟ مترتبة على الأمر والنهي، الأمر والنهي. فالخمر لا تزال مستقبحة، لكن الله عز وجل حرمها متى؟ والصحابة يشربون، الصحابة كانوا يشربون الخمر كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك وهو يمر بالخمر على أعمام له، فسمع مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فجاء التحريم الذي يترتب عليه العقاب. كذلك الفضائل التي تستحسنها النفوس، ألم يقل عمر رضي الله عنه يا رسول الله هل أمرت نساءك بالحجاب؟ هل أمرت نساءك بالحجاب؟ إذن النفس المستقيمة تحب ذلك وتغار، لكن كان الحجاب واجبا تأثم المرأة قبل أن ينزل الله قوله وإذا سألتمون متاعا فسألون من وراء حجاب؟ لا، وكانت المرأة تكشف وجهها. ولهذا قالت عائشة في حديث صفوان، في حديث فتنتها ومحنتها، قالت فلما جاء صفوان فاستيقظت على استرجاعه وهو يقول إن لله وإن لي راجعون، فخمرت وجهي، وكان يعرفني قبل الحجاب. يعرفه منين قبل الحجاب؟ إذا تستقبح النفس الشيء، تستحسن النفس الشيء، لكن ترتب ثواب العقاب يكون على ماذا؟ من هنا أيضا فإن الإنسان يستقبح الشرك، يستقبح الكفر، يستقبح كذا، أما ما يترتب عليه أحكام شرعية من المؤاخذة فإنما تكون بعد ورود الشرع، تكون بعد إيه؟ بعد ورود الشرع. طيب، فإذا ورد الشرع ولم يعلم به الواحد، ورد الخمر ولم أعلم به، النبي قال نادوا في الناس ألا إن الخمر قد حرمت، وعندنا مسلمون بالحبشة، متى سيصل إليهم الخبر؟ مثلا سيصل الخبر بعد مدة. طيب هم يشربون الخمر اليوم والثاني والثالث والرابع وغير ذلك، آثمون أم لا؟ لا. لماذا؟ لعدم الولاء. لأنه لم يرد إليهم علم ذلك. نزل تحويل القبلة على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالتوجه إلى الكعبة، وصلى النبي والصحابة إلى الكعبة، وجاء رجل بعد صلوات على أهل مسجد وهم يصلون إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس. وهؤلاء من أهل المدينة لكن في العوالي، قد يقول قائل لكن أهل الحبشة لم يتمكنوا، ما عرفوا ولا وصلهم، وأهل المدينة عندهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هل نقول لماذا ما تحركوا وسألوا النبي عن القبلة أولا؟ يا رسول الله القبلة غيرت ولا ما غيرت؟ كان ينبغي أن كل صلاة قبل الصلاة يأتون النبي، يا رسول الله هل القبلة غيرت ولا ما غيرت؟ أبدا ما حصل، وصلى أناس إلى غير القبلة. والصلاة نفسها التي جاء الرجل وقال لهم أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت فداروا وهم كذلك، فصلوا الصلاة الواحدة بقبلتين. لو كانت الركعات الأولى باطلة لبطلت الأخرى، إذ لا تبطل الصلاة في أولها وتصح في آخرها. فهنا الشريعة نزلت، ولكن هذا ورد به العلم وترتب بالبلاغ لما بلغه ذلك، لما بلغهم ذلك، ولا فرق بين مسألة أخرى، فإن شريعة الله عز وجل قاضية بذلك. إذن العقل يا إخواني بيستحسن ويستقبح، والشريعة لا تأتي بمصادمة العقل فيما استقبحه واستحسنه، العقل صريح، لكن الشريعة لا تترتب أحكامها إلا على ورود الشرع والأدلة. من هنا كان الوحي ينزل، من هنا كان الوحي ينسخ، فأنت مقيد بالوحي لا بالعقل. إذا عرفت ذلك عرفت الكلام في مسألة الإعذار وعدم الإعذار في هذا الباب، وثبوت الشريعة بما تثبت وعدم ثبوتها. وكون العقل يؤيد شيئا أو يستقبح شيئا لا يعني ذلك أنه يكون حراما قبل ورود الشرع، إنما الحرام ما حرمه الله ورسوله، والواجب ما أوجب الله ورسوله، والمستحب ما استحبه الله ورسوله، والمكروه ما كرهه الله ورسوله، وهكذا. ولهذا يقول والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضارة، ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي، وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون العمل القبيح موجبا للعقاب، قبل ورود الأمر والنهي لا يكون العمل القبيح موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه. الحلف بالآباء قبيح، لكن كان الصحابة يحلفون بالآباء إلى أن جاء النبي فنهى عن الحلف بالآباء وقال لا تحلفوا بآبائكم، بل هو في غاية القبح، والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل. فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا، فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتها، والعقاب عليها مشروط بالشرع، والشرع مشروط بالبلاغ. واضح يا اخواني؟ واضح. ذكر هنا ابن القيم ما تعلق بماذا؟ بعبادة الأوثان، فالسجود للشيطان والأوثان، لكن قال والعقاب عليه مشروط بالشرع. تبقى شبهة بسيطة، ماذا يقولون؟ يقولون هذا في العقاب، دي في الأخيرة، ليس في الوصف. فإذا أتى الشرك خرج وصار مشركا، نقول هل عقاب أعظم من هذا؟ فإنه إذا فعل ذلك فإنه يبطل نكاحه، لا يورث لا يرث، يستوجب القتل إلى آخره. فلا عقاب أعظم من ذلك؟ إذا الشارع لم يرتب العقاب إلا بورود الشرع فلا يرتب أيضا الخروج عن الوصف الثابت وهو الإسلام إلا بورود الشرع. كيف أكون متأرجحا تخرجني من الإسلام بالفعل ولا تعاقبني بنفس الفعل بل تقول أمتحن؟ هذا أشبه كلام المعتزلة في مرتكب الكبير، نخرجك من الإيمان وخليك بقى معنا شوية ما نشوف لك منزلة، لأن احنا ما نعرفش ندخلك في الكفر. يبقى انت أخرجت من الإيمان، طيب خلاص يبقى مخلد مرتد، انتهت المسألة، مخلد مرتد. كيف يمتحن؟ قال لا يمتحن. طيب ليه؟ قال لك لعدم البلوغ. طيب إذا كان لعدم البلوغ يبقى لعدم البلوغ هنا أيضا. قال لك أنت مش واخد بالك، تم القرآن كله فيه أن المشركين مشركون وهم لم يبلغهم أحيانا وبلغ كبر أموال. نقول سبحان الله، قياس المسلم الذي له عقد الإسلام على المشرك، هو أحد يخالف أن المشرك مشرك؟ هتقول على المشرك مسلم لأنه لم يبلغه، المشرك مشرك لأنه لم يبلغه، لكنه لا يعاقب إلا إذا امتحن. أرأيت أن العقل نفسه يقبل القاعدة، قاعدة الإنصاف؟ فلما كان على الشرك الخالص ولم تبلغه دعوة فكانت أحكام الدنيا مبنية على الظاهر وهو الإشراك، لكنه لا يعاقب في الآخرة إلا إذا بلغته حجة الله عز وجل. أما المسلم فكما أنه لا يعاقب إلى بلوغ الشرع فكذلك لا يوصف بوصف غير الإسلامي اليقيني إلا بورود الشرع، والشرع قد علق الأمر على توافر الشروط وانتفاء الموانع. فإن أعذرت من قال اللهم أنت عبدي، فأعذر من فعل هذا من غير ورود الشرع إليه، إذ لا فرق بين النسيان والخطأ والجهل وغير ذلك من هذه الموانع التي لم يقل أحد ولم يأتي دليل على التفصيل بين مسألة ومسألة وبين أمر وأمر. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل لا يحل السجود لأحد، دعوا هذا وقولوا بقولكم، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على حجة بعد الرسل، ما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى يبين لهم ما يتقون، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. هذه هي القاعدة. فيقول رحمه الله تعالى فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاته، والعقاب عليها مشروط بالشرع، والعقوبة تتناول الوصف وتتناول الجزاء. لأن العقوبة مرتبة ترتيبا دقيقا. قال وينعى على الذين يسمون أنفسهم بالمتصرفة أمورا تنافي الشرع كالقول بوحدة الوجود وسقوط التكليف والتفريق بين الشريعة والحقيقة والتعبد بما لم يأذن به الله وتحكيم الذوق وطرح العلم والتقرير من أهميته والتواكل والعزلة والتنفير من الزواج. ويرى أيضا أن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها وأفعالها، وأن القصد روح العقد، العقود والأفعال المعتبر بحقائقها ومقاصدها دون الظواهر بألفاظها وأفعالها. ومن هنا حرم بيع العينة، فبيع العينة الظاهر أنه بيع شرعي، بيعني هذا الشيء السيارة هذه ب100,000 بالأجل وكتبنا العقد 100,000 ثمن السيارة آجلا مقسطة، طيب ثم اشتري السيارة مني 80,000 نقدا اكتب بعتك السيارة ب8000 نقدا، بيع وشراء عقد بين طرفين، فالصورة ظاهرها السلامة، لكن العبرة في العقود بالمعاني، العبرة في العقود بالمقاصد، إن هذه حيلة من الحيل، والمراد من ورائها 180%، هذا هو المراد. ولهذا أبطل الشارع نظرا لتلك الحيلة، كما أبطل النبي، كما ذكر الله عز وجل في كتابه أن اليهود تعدوا في السبت رغم أنهم اصطادوا الأحد، لكنهم لما نصبوا الشباك حيلة كان حكمهم حكم من صاد كذلك في هذا الوقت في يوم السبت. وأن القصد روح العقد ومصححه ومبطله، يعني الذي يصحح العقد ومبطله هو المعنى. كذلك أيضا مثلا المحلل والمحلل له في عقد الزواج، زواج شرعي، رجل بيتزوج امرأة، ما قال في العقد تزوجتك لأحل لك إلى زوجك، ما قال هذا، إنما قال هذا رجل زوجتك ابنتي، والثاني قال قبلت. في اليوم الثاني طلق، طلق شرعي. في اليوم بعد ذلك بعد العدة رجعت إلى زوجها الأول، نقول كل هذا باطل وكل هذا زنا، لعن الله المحلل والمحلل. فالاعتبار هنا بالمعاني، الاعتبار هنا بالمعاني بالمقاصد، وليس الاعتبار بالألفاظ والصور. فاعتبار القصود في العقود أولى من اعتبار الألفاظ. ولهذا جوزتك بنتي، جوزتك، ملكتك، أي حاجة تصلح، وليس باللازم أن يكون أنكحتك، زوجتك، لأن المعتبر هنا ماذا؟ هو المعنى والمقصد. نعم. فاعتبار القصود في العقود أولى من اعتبار الألفاظ، فإن الألفاظ مقصودة لغيرها، ومقصد العقود هي التي تراد لنفسها. وقد تظهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده، وفي حله وحرمته، وأن المتعاقدين وإن أظهر خلافا ما اتفق عليه في الباطل فالعبرة لما أضمراه واتفق عليه وقصده بالعقل. وقد أشهد الله على ما في قلبيهما، فلا ينفعهما ترك التكلم به حالة العقد وهو مطلوبهما ومقصودهما. يعني تكلموا بقصد لكن ما كتب، ولكن احنا العقد يقتضي هذا لازما، بس ما نسينا نكتبه، فيكون هذا اعتبار ويرجع إليه، ويرجع إيه؟ إليه. يعني مثلا لو دخل اثنان شراكة وقالوا خلاص الربح بين، ولا حددوا، لا قالوا هذا النصف ولا النصف، فجاء بعد في التصفية أحدهما قال أنا لي ثلاث أرباع وأنت لك الربع، نقول يقول لا، كيف إحنا متفقين إحنا نكون نصين، كل واحد له نصف، يقول لا إحنا ما قلناش، هات كده اكتب فيه مش موجود، إحنا الربح بيننا ديت لا تقتضي نصف ولا كذا، فأنا أرى أن لي ثلاثة أرباع، لي ثلاثة أرباع، فنقول لا، طالما أن العمل واحد وأنكما تعملان معا واشتركتما في المال والجهد فإن الربح يكون بينكما نصفين. نعم. قال ويرى أن تغيير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد، ويقول إن الجهل بذلك غلط عظيم على الشريعة، ينشأ عنه من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه، ما يعلم أن الشريعة البيضاء التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، وقد ذكر أمثلة عديدة على ذلك. لكن نقول يا أخواني انتبهوا، أنه فرق بين تغير الفتوى وبين تغير الأحكام، فالأحكام هي الأحكام، إنما الفتوى يعني إيه؟ ما علق الشارع حكمه على عرف الناس فإنه يختلف باختلاف أحوال الناس وعوائدهم وأعرفه، تتغير. واحد يأتيني يقول يا شيخ امرأتي تستفيد، تقول يا شيخ زوجي ظلمني، ليه؟ ما أتى لي مثلا بخادمة. نقول لماذا لا تأتيها بالخادمة؟ اتها بالخادمة ولا أنت ظالم له؟ ليه؟ إذا كان عرف الناس هكذا، في عرفنا الآن ما في خادمة، فتقول زوجي ظلمني لماذا؟ ما أتاني بخادمة. نقول وأي ظلم في هذا؟ فالأمر يرجع فيه إلى العرف، فأنت تقضي طارة بهذا وطارة بذاك. عاشرهن بالمعروف، ما حدود هذا المعروف بالنسبة للمرأة؟ حدود هذا المعروف العرف، ولهذا نقول من المعروف يوما أنت الذي تقوم بعمل الإفطار، ومن المعروف يوما آخر هي التي تقوم بعمل الإفطار على حسب العرف. وبالوالدين إحسانا، حرام عليك أن تأكل مع والدك مثلا، ليه؟ لو صار عرف الناس أن من أكل مع والده كان عاقا للوالد، لأنه قد يأكل شيئا يشتهيه الوالد مثلا، أو الوالد مثلا تركب وراء الوالد، لابد أن تسحب الناقة للوالد والدابة للوالد، أو إذا ركبت السيارة لابد أن يركب الوالد في الأمام فأركبت الوالد في الخلف، نقول أنت عاق، آثم آثم، كيف تعق والديك؟ لماذا؟ كيف تركب أمامه؟ كيف تركب أمامه؟ طيب لو جاء عرف كما هو العرف الذي قد يكون عندنا الآن أن يعني الكبير أو كذا قد يركب في الخلف مثلا، بعض الشخصيات الكبيرة تركب في الخلف، واللي يركب في الأمام هو السائق أو كذا، نقول هذا إيه؟ فلو ركب هو بالخلف وأركب أباه بأول، نقول أنت غير مؤدب، أنت عاقل ولدك الآن، كيف تركب في الخلف وتركب أباك في الأمام مثلا؟ فإذا على حسب الأعراف هذا الذي يتغير به الفتوى، وليس تغير الأحكام، يكون الخروج على الحاكم الظالم في عصر واجبا وفي عصر آخر يكون محرما، ده هذا ليس من الأحكام الآلية وفقط، إنما هذا من أصول أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصبر على جور الآئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. من هنا لعبوا بكلام ابن تيمية في مثل هذه الأحداث، وقالوا نعم الخروج على الحاكم ظلم وحرام، ولكن الفتوى تتغير بتغير الزمان، ولا يعرفون الفرق بين فتوى وحكم، بين حكم لا يتغير وبين فتوى تتعلق بأحوال الناس، فيكون الحكم قد أحالك فيها، الشرع قد أحالك في حكمها على ما عند الناس من أعراف فلا يفرقون. وإلا لو جاز لك أن تخرج على الحاكم لأنك ترى المصلحة في هذا، جاز لي أن أفتي الناس بترك بعض الصلوات والحفاظ على بعضها لأن الناس لا يطيقون الصلاة كلها، وجاز لي أن أفتي المرأة ألا تتحجب حتى تتزوج لأنه قد لا تتزوج أبدا، فنقدم مصلحة البنت على الحجاب، وهكذا لكل واحد أن يخترع مصلحة يراها، وتتغير الفتوى وتتغير الزمان والمصالح والمفاسد وغير ذلك من هذه الأشياء. لما يراعى الأحوال في ذلك، هذه تغير الفتوى إذا كانت الفتوى متعلقة بالعرف متعلقة بالناس، تغيرت الفتوى بتغير هؤلاء الناس. طبعا دي أخواني أصول ومعالم مهمة جدا، إذا لم نهضمها ولم نفهمها غزينا من خلالها، غزينا من خلالها وجاء اللبس، لأنك كما قلت لك أهل الباطل لا يأتون بالباطل مباشرة ويقولون نحن نأمرك بالباطل، وإنما يأتون به عبر شبهات، عبر شبهات. تغير الفترة وتغير الزمان صحيح، تجد في كل كتب الأصول والقواعد تغير الفترة وتغير الزمان، لكن هذا الحكم الذي لا يتغير، أصل الأصول على سنة الجماعة يتغير بتغير الزمان، كيف هذا؟ ويرى أن المتعاقدين حران في اشتراط ما شاءان على ألا يخالف حكم الله، ولهذا قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ليس على إطلاقه، شريعة المتعاقدين إذا لم يخالف شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. وأيضا قعد العلماء قاعدة أن الاتفاق على المحرم لا يغير حكمه، يعني لو اتفق الطرفان على عقد فيه حرام هذا لا يغير الحكم الشرعي، الحكم الشرعي حرام حتى ولو اتفقتما على ذلك، حتى لو اتفقتما على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو حرام، وإن كان مئة فهو باطل وإن كان مئة شرط. ولهذا لما اشترط أهل بريرة على بريرة أن يكون الولاء لهم أبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط وأمضى البيعة وأبطل الشرط، وصعد من برا وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. ومن هنا العلماء فرقوا بين العقد الفاسد، بين فساد العقد وبطلان الشرط، وبين بطلان العقد والشرط. فأحيانا قد يبطل الشرط ويصح العقد، وأحيانا قد يبطل الشرط فيبطل العقد، فإن عاد البطلان إلى أصل العقد وركنه بطل العقد، وإذا عاد إلى خارج عنه بطل الشرط ولا وصح العقد، كما حصل في بريرة رضي الله عنها. نعم نعم، يعلم من؟ نعم، من باب الإعلام، من باب الإعلام الموجب للتعليم بس، لكن هو ليس بلازم أن يعلمه، شرط باطل لا ينفذ ولا يطبق، لكن لا ينبغي الإنسان أن يتحايل يوم يأخذ الحاجة بالشرط الباطل عشان يصحح العقد ويبطل الشرط، فإن هذا باطل والعقد في ذلك باطل، لأن العبرة بالمعاني أيضا، واخد بالك؟ ما بعض الناس يتحايلوا، وإذا يكون بقى تحايل إيه؟ طلبة العلم، ما هو دارس، فيقوم يجيب حاجة يبطل بها الإيه؟ نعم. والمقصود أن الشروط عند الشارع شأنا ليس عند كثير من الفقهاء، فإنهم يلغون شروطا لم يلغيها الشارع ويفسدون بالعقد من غير مفسدة. وهنا قضيتان كليتان من قضايا الشرع التي بعث الله بها رسولا، إحداهما أن كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل كائنا ما كان، الثاني أن كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه وهو مما يجوز تركه وفعله فهو لازم بالشرط ولا يستثنى من هاتين القضيتين شيء، في البطلان والصح، في البطلان بموجب إبطال الشارع، وفي الصحة بموجب تصحيح الايه الشارع أو سكوت الشارع. فمثلا لو اشتريت منك ثوبا على أن تخيطه لي، صح الشرط؟ صح البيع. اشتريت منك سيارة على أن تبقى معي أسبوعا أقضي بها حاجتي، شرط صحيح. نعم، وماله بس الشرط انتقد الملكية، يعني أنت تملكها، ولهذا إذا فسدت عندي أنا أضمن إذا كان بتفريط مني وتعد، لكن هذا بيع بشرط، كما اشترط النبي على جابر، شرط النبي على جابر حملانه إلى المدينة. نعم، ويرى المحافظة على حقوق الغرماء وأن المدينة أو المديونة إذا استغرقت أمواله أو استغرقت أمواله بالديون لا تصح عقوده التي فيها تبرع كالهبة والبيع بالمحاباة، يعني يبيع كده في الصورة عشان إيه؟ ينقذ نفسه. لماذا؟ لأنه سيتم الحجر عليه الآن، فلو تصرف أي تصرف نقول له بس تصرفك باطل الآن، هات يلا الفدان نبيع فدان الأرض هذا أو شقة أو عمارة نبيعوها ونوزعها على الغرماء كل على حسب حصته. الشرط باطل، لو باع أرضا له والشرط عليه ألا يتصرف إلا بإذنه، تزرع أرز تزرع قمح تزرع كذا، الشرط باطل. نعم، ليه؟ يلحق به ضرر مثلا؟ نعم، الذي نرى أنه ليس له ذلك، ليس له ذلك، لأنه إذا انتقلت الملكية إليه ترتب عليه آثارها وهي صحة النفوذ والتصرف. يقول ويرى المحافظة على حقوق الغرماء وأن المديون إذا استغرقت أمواله بالديون لا تصح عقوده التي فيها تبرع، إذا استغرقت استغرقت أمواله بالديون لا تصح عقوده التي فيها تبرع كالهبة والبيع بالمحاباة وما شابه ذلك، وإلا ما جرت العادة بفعله، وسواء في ذلك أكان المديون محجورا عليه أم لم يكن. وإذا تبرع على هذا الوجه فللدائن أن يطلب من الحاكم إبطال التصرف، يعني لو فدانان، لو فدانان، والفدانان يمكن تسديد الغرماء منهما، فلما أدرك أنه سيحجر عليه باع فدان أو كتبه باسم زوجته، نقول هذا يبطل لأنه تعلقت به ذمة الغرماء. طيب، هذا يعني ما تعلق بأبرز منهج ابن القيم رحمه الله تعالى في المعاملات وفي العقيدة. أما عن تلامذته فقد تلقى المؤلف رحمه الله تعالى كثير من العلماء المشهود لهم بالفضل في حياة شيخه وإلى أن مات وانتفعوا به أيما انتفاع، فمنهم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، العالم الزاهد، العمدة، الثقة، وقد لازم مجلس المؤلف إلى أن مات. حافظ ابن رجب الحنبلي هذا من أشهر تلامذة العلامة ابن القيم رحمه الله. ومنهم الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى الذي وصفه الذهبي في معجمه المختص بالإمام المفتي المحدث البارع الفقيه المتفنن المتقن المفسر. ومنهم الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، قال الذهبي عنه: والله ما اجتمعت به قط إلا واستفدت منه. ومنهم شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القادر بن محي الدين عثمان بن عبد الرحمن النابلسي الحنبلي، وقد رحل إلى دمشق وصحب ابن القيم وتفقه به وقرأ عليه أكثر تصانيفه، وكان يقال له، هذا وصف أول مرة تسمعوه يوصف به عالم، أول مرة إن شاء الله، يعني كان يقال له الجنة لكثرة ما عنده من العلوم. الحافظ النابلسي رحمه الله تعالى كان يوصف بأنه جنة، الجنة لكثرة إيه؟ ما عنده من العلوم. ومنهم ولده إبراهيم ذكره الذهبي في المعجم المختص، قال: تفقه بأبيه وشارك بالعربية وسمع وقرأ واشتغل بالعلم قال ابن كثير، كان فاضلا في النحو والفقه على طريقة أبي. شرحنا له شيء أن هذا ولده، ما شرحنا لابن القيم. طيب، هو هذا تقريبا، هو هذا. ومنهم ولده شرف الدين عبد الله ذكر الدرس في الصدرية عوضا عن أبيه. شرف الدين عبد الله فأفاد وجاد وسرد طرفا صلاحا من فضل العلم وأهله. أما عن أقوال العلماء في ابن القيم رحمه الله تعالى فلقد وصفه كل من ترجم له بجملة أوصاف تنبئ عن عظيم فضله وعلو مرتبته واتساع دائرته. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: كان عارفا بالتفسير لا يجارى فيه، وبأصول الدين وإليه فيهما المنتهى، وبالحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله وبالعربية وله فيها اليد الطولى، وبعلم الكلام وبكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم. وكان رحمه الله تعالى ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى، وتأله ولهج بالذكر، وشغف بالمحبة والإنابة، والافتقار إلى الله تعالى والانكسار له، والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته، لم أشاهد مثله في ذلك. الحافظ ابن رجب يقول هذا: لم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان، وليس هو بالمعصوم، ولكن لم أرى في معناه مثله. والحافظ الذهبي قال: عني بالحديث ومتونه وبعض رجاله، وكان يشتغل بالفقه ويجيد تقريره وبالنحو ويدريه وفي الأصلين، وتصدر الاشتغال ونشر العلم، يعني في الأصلين أي في الكتاب والسنة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: برع في علوم متعددة، لا سيما علم التفسير والحديث والأصلين. ولما عاد ابن تيمية من مصر سنة 1710 لازمه إلى أن مات، فأخذ عنه علما جما مع ما سلف له من الاشتغال، فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلا ونهارا وكثرة الابتهال. وكان حسن القراءة والخلق كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يحقد على أحد. ولا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه. قال ابن ناصر الدمشقي، كتابه معنا الرد الوافر، قال ابن ناصر الدمشقي: وكان ذا فنون من العلوم. طبعا أيضا كتاب ابن ناصر اللي معنا هو الرد الوافر، هذا أيضا سيترجم لجملة كبيرة من أئمة السنة به. كل من قال في ابن تيمية إنه شيخ الإسلام أتى به ابن ناصر الدين الدمشقي وترجم له ترجمة مختصرة، وهذا أيضا سيكون حافلا بتراجم العلماء. كل من قال في ابن تيمية بأنه شيخ الإسلام، لأن الفتوى التي أفتى بها هذا الضال بأن من قال إن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر. كل من قال ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، فهو أتى بكل من قال في ابن تيمية إنه شيخ الإسلام، كل من قال هذا كثر الأمة. يلا أنت تقول إن ابن تيمية شيخ الإسلام؟ طيب. وكان ابن ناصر الدمشقي، وقال ابن ناصر الدمشقي يقول: وكان ذا فنون من العلوم وخاصة التفسير والأصول من المنطوق والمفهوم. وقال: قال أبو بكر محمد بن المحب فيما وجد بخط: قلت أمام شيخنا المزي: ابن القيم في درجة ابن خزيمة. يقول: قلت ابن القيم في درجة ابن خزيمة. قال: هو في هذا الزمان كابن خزيمة في زمانه. قلت أمام شيخنا المزي، طبعا هذا من أجل شيوخ الحافظ ابن كثير عنده ومن من استفاد منه، قال ابن القيم في درجة ابن خزيمة، فقال: هو في هذا الزمان كابن خزيمة في زمانه. ها؟ أي نعم. هذه طبعا إجابة دبلوماسية، تعرفونها يا إخوان، يعني هو يقول قال أبو بكر محمد بن محب فيما وجد يجري الخط قلت أمام شيخنا المزي ابن القيم في درجة ابن خزيمة بما أجابه قال هو في هذا الزمان كابن خزيمة في زمان أي نعم كأنه يرى أنه لا يبلغ درجة ابن خزيمة لكن هو في زمانه كابن خزيمة في زمان. وبالتالي قد يقول لك واحد ابن تيمية ولا ابن تيمية في درجتك مثلا يعني لو واحد على علم كابن تيمية فيقول القائل ابن فلان في عصره كابن تيمية فين في عصره فيكون هذا مشابهة للنفع والانتفاع ونشر السنة ليس في بلوغ القدر نعم كما قال النبي لما قال له عكاشة يا رسول الله ادعو الله أن أكون من أهل الجنة قال أنت من أهل الجنة فقام رجل وقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون من أهل الجنة فقال سبقك بيا عكاش سبقك بيا عكاش لا ينفع أن يكون هو من أهل الجنة ولا يريد أن يفتح الباب فقال سبقك بيا عكاش نعم وقال القاضي برهان الدين الزرعي ما تحت أديم السماء أوسع منه علما درس بالصدرية وأما بالجوزية وكتب بخطيه ما لا يوصف كثرة وصنف تصانيف كثيرة جدا من أنواع العلوم وكان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء كتبه واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كان جريء الجنان واسع العلم عارفا بالخلاف ومذاهب السلف قال الشوكاني رحمه الله كان متقدا بالأدلة الصحيحة معجبا بالعمل بها غير معول على الرأي صادعا بالحق لا يحابي فيه أحدا قد صنف تصنيفا كثيرة فله في الفقه وأصوله إعلام الموقعين عن رب العالمين والطرق الحكمية في السياسة الشرعية وإغاثة اللهفان في مكائد الشيطان وتحفة المودود في أحكام المولود وأحكام أهل الذمة والفروسية وفي الحديث والسيرة تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته وزاد المعاد في هذه خير العباد وفي العقائد اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل وهداية الحيارة من اليهود والنصارى وحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح وكتاب الروح وفي الأخلاق والرقائق مدارج السالكين وعيدة الصابرين أو عدة مضبوطة بهذا وذاك وذخيرة الشاكرين والداء والدواء والوابل الصيب من الكلم الطيب وفي العلوم المختلفة التبيان في أقسام القرآن وبدائع الفوائد والفوائد وجلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام وروضة المحبين وطريق الهجرتين وباب السعادتين ومفتاح دار السعادة وغيرها من الكتب النافعة توفي رحمه الله تعالى وقت عشاء الأخيرة ليلة الخميس من 23 من شهر رجب سنة 51 و700 وصلي عليه من الغد بجامع دمشق الكبير ثم بجامع الجراح قرب المقبرة التي دفن فيها بالباب الصغير وقبره معروف حتى الآن فهو على يسار الداخل المقبرة من الباب الجديد الذي وسع منذ أكثر من 20 سنة وقد أزيل القبر من موضعه وأبعد أكثر من مترين الشرقي رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه بحبوحة جنانه نعم نعم تفضل طيب رقم واحد شيخ ابن القيم رحمه تعالى مثل على هذه القاعدة بهذا المثال تمام سؤال هل هذا من تغير الفتوى بتغير الزمان بتغير الأحوال هنا تغير الأحوال وردت به الأحكام ولا على خلاف الأحكام تمام لكن لا ورد به الأحكام قال سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا فإن لم تستطع فصلى قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فهل لما أجي أنا الآن أفتي واحد بالقعود وأفتي واحد أن يصلي على جنب هنا تغيرت فجأة وتغير الزمان؟ يعني أقصد يقول هذا من التغير المذموم، هو تغيرت لكن هذا تغير مذموم، هذا تغير محمود. هل هنا تغيرت الأحكام؟ لا، الحكم واحد، لأن الحكم جاء برفع الكلفة عن من عجز عن القيام بالواجب، فلا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. وعليه نحن لا نفتيها فقط في الطواف بأن تستثفر، نفتيها في الطواف بأن تستثفر تمام وتقضي هذه الحاجة، ونفتي من عذره دائم بأن يصلي مع وجود ذاك، مع أن خروج شيء من السبيلين ناقض، لكن نفتيه بذلك. فالحكم رفع الآثار، إذن هذا حكم شرعي، لكن فقط أنا خبير باستنباط الحكم عند ورود سببه. إذن لم يتغير، لأنه طالما أنه يوافق الشرع، الشرع جعل من كان قادرا واجب عليه القيام، من لم يكن قادرا فيصلي قاعدة، الشارع أوجب الواجبات، لكن عند حصول الأعذار تسقط هذه الواجبات ويأتي الإنسان ما استطاع. فالمرأة التي تلزم بالطهارة، طبعا على خلاف أصلا في الطهارة، لكن نفترض أن احنا نرى شرط الطهارة على ذلك، المرأة التي تلزم بالطهارة ولكن تخشى ببقائها في مكة فوات رفقة تتضرر أو كذا أو كذا، المهم يعني لا تستطيع أن تنتظر، فهنا يسقط هذا الواجب كما سقط واجب الطهارة في كثير من العبادات، في الصلاة في غير ذلك ورد سقوط ذلك إذا تعذر على الإنسان أن يأتي بهذا الواجب. يبقى هذا حكم، هذا إيه؟ هذا حكم، هذا اللي احنا نقوله، أن هذا الحكم واحد. إذن هنا ما تغير الحكم، لا، بس الحكم موجود والحكم له مثاله والحكم له دليله، ولهذا احنا بنفتي الآن بالدليل أو بخلاف الدليل، نفتي بالدليل. ليه؟ ليه؟ ليه على خلاف الحكم الأصلي؟ لا، الحكم الأصلي هذا منوط بعدم الحاجة، فإذا كانت حاجة فالحكم نفسه ما هو؟ الحكم نفسه ما هو؟ الحكم نفسه ورد به ذلك، ورد به ذلك، ورد الحكم بالرؤية عند هذا، ورد الحكم بإنقاذ المرأة إن كانت غرقة، ورد الحكم به، ورد كل إلى غير ذلك. امرأة تهلك الآن تغرق وتقول لا أصلا لا أمس المرأة، امرأة تحرق في بيتها، بيت محروق وأنا داخل أقول يا جماعة بعد إذنكم أصلا ما حدش أذن لي، والبيت بيحرق أنبوبة الغاز بتحرق البيت من الداخل، وأنا أدق الباب لابد لا تدخل البيت حتى استأذنه، لا. فالحكم هنا إيه؟ ورد بهذا، لكن حال عدم هذا الوجود لا أفتيك أبدا بأنك تدخل بدون إذن، لا أفتيك أبدا. وعليه فالخروج على الحاكم الظالم، أين الحكم الوارد بخلاف الأصل حتى أيضا أفتي به؟ يعني أين الذي يساوي فصلي قاعدا، واخد بالك أخو أحمد، أين الذي يساوي فصلي قاعدا حتى أسقط أنا عنك الصلاة قائما لتصلي قاعدا؟ لا يوجد. يبقى إذن لا يتغير هذا ولا يتبع الأحوال، إنما اتباع الأحوال تبعتها أحكام، فهذا الحال له حكم وهذا الحال له حكم وهذا الحال له حكم وهذا الحال له حكم وهكذا، إما بالأصل العام وإما بالدليل الإيه؟ الجزئي، وإما بالدليل الجزئي. نعم، مثل أكل الميت، مثل أكل الميت، لكن كما قلنا لإخوانكم دايما، لكن أكل الميت الذي ورد هذا أفتح وأنا محلا لأكل الميتة؟ لا، ما أفتحش محل لأكل الميتة، فأكل الميتة ورد به الدليل. طيب نكاح اليد للعاجز عن 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 الزنا الزواج، يا يزني يا ينكح يده. ما تغير بقى الفتوى، ها تجوز له ذلك؟ ما تجوز له ذلك لأنه لم يرد. طيب ينظر وينزل بالنظر، لم يرد. طيب يعاكس، لم يرد. ما تغيرش. أنا واقف، شوف أنا واقف ثابت إزاي. زنا محرم، طيب غير قادر على الزواج، يا يزني يا ينكح يده. افتينا شيخ، ما يجوز، اتق الله. طيب يا شيخ أعاكس يعني أشبه حتى، ما يجوز. طيب يا شيخ أنظر، ما يجوز. طب أصافح فيقع لي لذة لعلها تنقص، ما يجوز. هنا بقى مفيش حاجة اسمها ايه تغير، لكن صلق قائما فلم تصافح، فقاعدا فلم تصافح، فعلى جنب، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو لغير به، إلى أن قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد. حكم التحريم ثبت، حكم أكمة عن الاضطرار ثبت، وعليه من لم يأكل الميتة عند الاضطرار حتى مات كان آثما قاتلا لنفسه. صار الأكل هنا واجبا أصلا، صار الأكل واجبا، الإنسان لا ينبغي له أن يهلك نفسه، يبقى صار هنا واجبا. هذه قاعدة مهمة، ولهذا نقول انتبهوا يا أخواني، مثل هذه الأشياء بارك الله فيكم أشياء مهمة، ودي اللي يمكن قد تستفيدها من الشيخ أكثر مما تستفيدها من الكتب، لأن واقع، لأن ممكن تقرأ في الكتاب القاعدة تفتى بالقاعدة وتظن أن القاعدة مرسلة، تظن أن القاعدة مرسلة. ولهذا هم خاضوا في هذه الأحداث كلها بسبب تغير الفتوى وتغير الزمان، بسبب مراعاة المصالح والمفاسد، مراعاة المصالح والمفاسد. طب مراعاة المصالح والمفاسد هذه مرجعها العقل ولا مرجعها أيضا الشرع؟ ولهذا احنا قلنا المصالح والمفاسد ليست في الأوامر والنواهي. الأوامر فرغنا من بيان أنها مصالح، والنواهي فرغنا من بيان أنها مفاسد. يبقى المرسلة التي لم يرد بها إيه؟ نص باعتبار ولا بإلغاء، يسمى المصالح المرسلة. وأيضا هناك شروط للمصالح المرسلة، يعني ليس كده فقط لم يرد نص بإلغاء يبقى تفعل، لا، بشرط ألا تعود على نص بالإبطال، يعني أنت محاصر، أنت محاصر بهذا. فليست كل قاعدة مطلقة، إنما القواعد تقيد بما قيدها به شر. أيش رمضان؟ لا مش عند الضرورة، ما عندهمش قاعدة انها ما نفس العيلة، هذه نفس العائلة، ارتكاب برضو ادنى المفسدتين، هذه نفس العائلة ايضا، واخد بالك، هذه نفس العائلة، وهي ما ورد الشريع بنحوه. لكن هذا الذي فعل هذا الباب ما ورد في الشرع نحو من هذا، إنما ارتكاب أدنى المفسدتين زي مفسدة أكل الميتة، والله عز وجل يحولها مصلحة، يعني الميتة المأكولة عند الاضطرار ليست مضرة، فإن الذي أباح ذلك شرعا رفع الضرر كونا وقدرا. لو الميتة محرمة لي يا أخوان لما فيها من إضرار وما فيها، فيرفع الله عز وجل ذلك إيه؟ ذلك شرعا كونا وقدرا. هنا ارتكاب أدنى المفسدين، لا، هنا ارتكاب محرم، مش ارتكاب أدنى المفسدين، أي مفسدة، أي مفسدة، هو لابد أن تزني، هذه مفسدة لا يمكن رفعها، هذه مفسدة ترفع بتقوى الله، ترفع بالصيام، ترفع بمراقبة الله عز وجل، لأنك ما وقعت في الزنا إلا بإيه؟ إلا بمخالفتك للشرع. لماذا تزني؟ أنت الآن في المسجد أهو يرد على ذكر الزنا، لكن لماذا تزني؟ لأنك نظرت. لماذا تزني؟ لأنك تكلمت، لأنك خلوت، لأنك ترخصت، لأنك 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 لأنك، فلم يعد أمامك إلا الزنا. تسمح لي يا شيخ بنكاح اليد؟ لا، وإلا فلو زكى نفسه لما لجأ إلى هذا. ثم ارتكاب المفسدتين، المفسدتين إذا كان لابد من ارتكاب واحد، فهنا يرتكب المفسد الأدنى بالنص، لأنه لابد أن يفعل. الآن مسألة التطرس، يندخل هذه البلد على الكفار وتعلو كلمة الله، أو لا ندخل مع قتل إخوان لنا قد تطرص به بهم الأعداء، أو لا ندخل فيتمكن الأعداء منا. عندنا مفسدتان، أنا أجاهد جهادا شرعي، لم أخالف شرعا حتى أزني ولا أنكح اليد، لا، الآن أنا سأجاهد جهادا شرعيا. ثم طرأت لي المسألة، أخذ الأعداء مجموعة من المسلمين وتطرسوا بهم، أقتل إخواني مفسدة، أترك الدخول والاقتحام مفسدة، ترك الدخول مفسدة أكبر، قتل إخواني مفسدة أقل. ليه مفسدة أقل؟ ليه مفسدة أقل؟ هي في الدنيا كمان مفسدة أقل، لأن أولا لا أقصد قتل أخي، أقصد قتل الأعداء والأخ جاء تبعا، ثانيا انتقل بهذا إلى جوار ربه ليحيى هناك، أي مفسدة لحقت به أصلا، واخد بالك؟ فهنا ارتكب أدنى المفسدتين. ليه؟ لأنه لا بد من ارتكاب واحدة شرعا، شرعا، لكن الزنا ولا نكاح اليد لا بد من ارتكاب إحداهما شرعا. تمام، يبقى افترقت الايه الصورة هنا، إنما هناك لا بد من ارتكاب إحداهما شرعا. في الميتة والإبقاء على الحياة لا بد من ارتكاب إحداهما شرعا، فهنا ترتكب الأدنى. ولهذا قالوا إذا تزاحمت المحرمات ارتكب أدناها، وإذا والمفاسد، وإذا تزاحمت المصالح أخذ بأعلاها، إذا تزاحمت المصالح أخذ بالأعلى، وإذا تزاحمت المفاسد أخذ بالأدنى. واضح يا إخواني؟ طيب، لعلنا نكون قد أتينا على ترجمة العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، إخواننا جمعوا هذه الترجمة لكن هي لم تخرج عن ما ذكرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا وإياكم بعلم هؤلاء العلماء، وأن يجعلنا وإياكم من العالمين العاملين المخلصين الداعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتوقف إن شاء الله إلى بعد الإفطار، ثم نواصل مع علم ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة.